شياطين بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال احترازية القيود وقرينة الحكمة. هذا البحث بحث احترازية القيود يذكر في كلمات الأصوليين عادة في ضمن الحديث عن مفهوم الوصف. لقراء أصول مظفر يعرفون هذا الكلام جيدا فعلا، حيث قسم الأصوليون القيود إلى سنخين، إلى قيود احترازية وقيود غير احترازية. ويقصد الأصوليون من القيود الاحترازية تلك القيود المحصصة للطبائع، وعندما يحصص القيد الطبيعة يكون المتكلم مريدا للحصة الواجدة للوصف دون الحصة الفاقدة للوصف. فكأن المتكلم عندما قال لك أكرم العالم العادل، تزعل الشيخ علي كثير، هدي بالك خلاص بتهون الأمور، الله يرضى عليك. عندما قال لك المتكلم أكرم العالم العادل، كأنه ماذا فعل بالطبيعة؟ قال لك بأن طبيعة العالم طبيعة تشمل العادل وغير العادل، طبيعة العالم تشمل العادل وغير العادل. أنا أريد منك أي حصة؟ حصة الطبيعة العالم العادل احترازا عن العالم غير غير العادل. فأنا أريد منك هذه الحصة دون تلك الحصة. فهو ذكر القيد ليحترز عن الحصة الفاقدة للقيد. هذا ذكر القيد احترازا عن الحصة الفاقدة للقيد نسميه بالقيد الاحترازي. احتراز يعني ماذا؟ أنه منع من منع من الأغيار. فأنت منعت من دخول الفاقد للقيد في مورد حكمك. منعك أن يدخل الفاقد للقيد، الفاقد للعدالة، في موضوع حكمك بوجوب إكرام العالم العاد، بوجوب الإكرام، هذا يسميه قيد احترازي. شو مقابل القيد الاحترازي؟ قالوا يقابل القيد الاحترازي جملة من القيود التي لا يؤتى بها للاحتراز، بل قد يؤتى بها مثلا للتوضيح. مثل ماذا قيد توضيحي؟ أعطوا مثال القيد التوضيحي، مثال مبني على أول صفحة من قطر الندى. انت ارتاح انت مولانا عزكم الله، أنا استشتبه لحالي.
منقسم إلى احترازي وغير
احترازي. تأملوا معي هذا المثال. عندما أقول لك الكلمة الموضوعة لمعنى تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذه كلمة موضوعة لمعنى، قال العلماء هذا قيد غير صحيح توضيح. تسألهم لماذا هذا القيد قيد توضيحي؟ يقولون لك ما معنى الكلمة؟
قول مفرد.
الكلمة قول مفرد.
قول يعني موضوع.
ما معنى كلمة قول؟ اللفظ
الموضوع.
الموضوع لمعنى. تتذكر بحث قطر الندى؟ أول صفحة في قطر. شو صفحتين؟ صفحة الأولى.
عشمال.
في قطر الندى أول صفحة ماذا قالوا؟ قالوا الكلمة قول مفرد، والقول هو لفظ الموضوع للمعنى، لأن اللفظ على كم قسم؟ اللفظ يقسم إلى ما وضع لمعنى وغيره. ما وضع ما لم يوضع لمعنى هو سموه مهمل، مثل ماذا كان مثال دايز، ووضع لمعنى هو القول. بعض الأحيان يا سيد أنت مستغرب هالمسألة. خبرك مسألة سيد. بعض الأحيان التعبد بالمثال سببه حتى ماذا؟ حتى نجعله محفزا لذهنك للمعلومات. أنت إذا هذا المثال كل الوقت يذكر على يقرع وسمعك كل الوقت، بس يحضر المثال يحضر ماذا؟ يحضر كل المطلب العلمي وياه، من باب تداعي المعاني على قول الشيخ. تأمل معي بس، اللفظ وضع لمعنى وغيره، وضع لمعنى هو القول. لذلك قالوا عندما يقول المتكلم الكلمة الموضوعة لمعنى، هل استفدت فائدة جديدة؟ بس أنه أنا عم نبه الغافل، ونبه هذا الغافل الذي قد لا ينتبه أن يتذكر الموضوع، قد لا يتذكر أن الكلمة هي خصوص ما كان موضوعا لمعنى، وإلا أنا بالدقة ما أفدتك فائدة جديدة، ما احترست عن شيء، لأنه أصلا الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت
مفيدة لما
موضوع لمعنى. وإن شاء الله تعالى هاي نسميه ما دقيت شو؟
توضيحي.
هذا نسميه بالقيد التوضيحي وليس قيدا احترازيا. ما احترست عن شيء، ما زلت أقسم ماذا؟ الكلمة، مطلق الكلمة. القيد فقد أتيت به لماذا؟ للتوضيح. مثال آخر قرأتموه في الأصول، مسألة وربائبكم اللاتي في حجوركم. عندما أتى القيد قيد اللاتي في حجوركم في الآية الكريمة، أتى هذا القيد في مورد الخطاب مع مين؟ أتى هذا القيد في مورد تحريم موطوءة بنت الموطوءة، بنت الزوجة الموطوءة. فإن بنت الزوجة الموطوءة محرمة. سؤال: هل يشترط في تحريم البنت الزوجة الموطوءة أن تكون في حجرك البنت، أو حتى تحرم عليك ولو كنت في حجرها؟ ما صورت عندما تزوج مثلا، عندما يتزوج الطفل امرأة لكي يصير في تحريم على بناتها، من بيكون في حجر من؟ الولد يكون في حجر بنت الزوجة، لا أن الزوجة تكون، البنت الزوجة تكون في حجر الولد. هل بعقود التحريم تصير؟ صارت، مش بس صارت كمان. قال له بيصير مولانا واحد ينكح عمته؟ قال له لا ما يصير. قال له صارت صارت صارت. بنت الزوجة بنت الزوجة الموطوءة تحرم مطلقا. طب ذكر اللاتي في حجوركم، هذا القيد ما هو نكتته؟ قالوا نكتته أنه لبيان الغالب أو لبيان الحكمة من تشريع هذا الحكم، وأن الشارع حرم بنت الزوجة لأنها كبنتك، فإنها متربية في حجرك، باعتبار أن البنت لا أقل إلى عمر 7 سنوات تكون ملازمة لأمها، فأنت عندما أخذت أمها أخذت معها من بنتها فعلا، فهي بحكم التبني فبحكم بنتك، فتعامل معك كما تتعامل مع ماذا؟ مع بناتك فعلا. فعبر بربائبكم التي في حجوركم، مع أن البنت حرام سواء كنت في حجرها أم كانت في حجرك. هذا يسموه قيد ماذا؟ قيد للغلبة أو قيد لبيان الملاك. أو حتى بعض القيود بعض الأحيان يؤتى بها مو لإفادة ذاك ولا ذاك، فقط لأجل إذا فيكم تلحقوها بالتوضيح. مثل مثلا عندما يسأل الإمام صلوات الله تعالى عليها ممن آخذ معالم ديني، قال عليك بهذا الجالس، ثم أشار إلى شخص فسألنا من هو هذا، قال لنا شو؟ زرارة بن أعين. هلا كلمة هذا عينت الموضوع، كلمة هذا عينت الموضوع، كلمة جالس شو أثرها؟ يعني إذا كان قائم ما نأخذ منه الدين يعني؟ إذا كان نايم على الواتس أب وش نسوي معنا في المقام؟ إذا حصل الشك فعلا في المقام، إذا كان مثلا راكع شو نأخذ وما نأخذ عن الدين؟ قالوا ماذا؟ إن هذا القيد فقط لماذا؟ لبيان المصداق الخارجي، لأنه في مقام تحديد ماذا؟ تنويع الحكم. ومن هنا إذا أردتم أن تأخذوا ضابطا عاما متى يكون القيد احترازيا، خذ مني هالعبارة ما تقول لحدا بس: القيد يكون احترازيا إذا كان دخيلا في موضوع الحكم. أحسن، بعدين حنوضحها أكثر. القيد إنما يكون احترازيا إذا كان دخيلا في موضوع الحكم. أما إذا كان القيد لأجل توضيح الموضوع، لتشخيص الموضوع، باعتبار أن الموضوع هو الفرد الغالب، سألني عن بئر قضاعة، قلت له بئر قضاعة طاهر حتى ماذا؟ يتغير طعمه ولونه ورائحته. أبي الله عليك، هو الله عن جبرائيل كاتب بئر قضاعة؟ هو السؤال عن ماذا؟ عن البئر. لكن بما أن أنت بلاءك ببئر مين؟ ببئر قضاعة، فأنا أجبتك عن بئر قضاعة بلهجة عربية. قضاعة قضاعة هي رواية،
هو زي من قبل قضاعة.
هو عادي
الموضوع
بدأ كله هذا كله دخيل بحثنا. كل داخل كل واحد كل واحد يريد أن يجاهد بحث حنصلي إحنا اليوم. كلما أردت أن تنفي جعل هذا القيد دخيلا في موضوع الحكم تحتاج إلى إبراز ماذا؟ قرينة. وإلا الأصل في القيود أنها قيود احترازية. شو يعني أصل فيها قيود احترازية؟ يعني الأصل في القيود أن تكون دخيلة في موضوع الحكم. وإذا أردت أن تقول بأن هذا القيد غير دخيل في موضوع الحكم وأن الحكم مطلق سواء ثبت القيد أم لا تحتاج إلى قرينة. مثل الإجماع بالنسبة لبنت الموطوءة، بتقول والله مثلا بنت الموطوءة بالإجماع ثبت عندي ماذا؟ أنها تحرم سواء كانت في حجرك أم كنت في حجرها، أم كنت ما في حجر ثالثا، ما فارقت كثير كمان المقام. وصل الله
العبارة كان قلنا سمحت شيخنا معنى الأصل في القيود الاحترازية أنها أخذت في موضوع الحكم.
بالي هذا معنى، هذا ما يريد أن نثبته اليوم إن شاء الله تعالى. لذلك الماتن هذا البحث يطرحه الأصوليون وان عادة في بحث مفهوم الوصف. افتحوا إذا بدكم كتاب القوانين، كتاب الفصول، أصول المظفر، الكفاية، حواشي الكفاية، يبحثوا الأصوليون عادة وين؟ في بحث مفهوم الوصف، حيث إن أحد الأدلة المطروحة لإثبات مفهوم الوصف كانت ماذا؟ دعوة أن الأصل في القيود أنها قيود احترازية. وإذا كان القيد احترازيا فعند انتفاء القيد ماذا يحصل؟ ماذا نريد من المفهوم إلا انتفاء عند الانتفاء؟ وماذا نريد من المفهوم إلا الانتفاء عند الانتفاء؟ نعم سوف ينبه إن شاء الله في آخر هذا البحث اليوم أنه انتفاء لشخص الحكم لا طبيعي الحكم. لذلك هناك فرق بين بحث المفاهيم وبحث احترازية القيود، هذا حننبه له عنده في الكتاب نحن هنا، بس عم بتكلم عن دعاويهم في المقام لماذا طرحوا هذه المسألة هناك. إذا عرفتم هذا يقول المتن رحمة الله تعالى، طبعا المتن عندما ورد في هذا البحث طبعا ورد من طريق آخر، عندما أراد المتن أن يرد في هذا البحث ماذا قال؟ قال بأنه إذا قال المتكلم أكرم الفقير العادل، إذا قال أكرم الفقير العادل، فالمتكلم ماذا فعل؟ هذا الكلام له دلالة تصورية عبارة عن معنى الإكرام ومعنى زيد ومعنى الفقير ومعنى العادل، وهناك دلالة إخطارية. ما هي الدلالة الإخطارية؟ أني أردت إفهامك وأن أخطر في ذهنك وأستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. هذا المجموع تنعبر عنه بالمدلول اللفظي، نعبر عنه بالكلام، قاله، ما قاله، ما تلفظ به. شو مقصودنا ما قاله؟ يعني ما استعمل فيه اللفظ، ما أخطره إلى ذهني من معنى. يدعي الماتن رحمة الله تعالى عليه محقا بأن هناك قاعدة عقلائية، بأنه العقلاء بسبب أن الظهور حال المتكلمين أن كل متكلم تلفظ بكلام أخطر في ذهن كلاما فهو يريده ماذا؟ جدا. وإذا أراد أن يكون هزليا ينبغي ماذا أن يفعل؟ أن ينصب قرينة. ومن هنا اخترعنا أصل اسمه ماذا؟ أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. مش أنت بس تتكلم معي كلام أقول ما نصبت قرينة على أنك تتكلم بجد،
هذا غير أصالة التطابق بين المراد والتصور.
هذا هو تصور تصديقي أول، تصديقي أول، تصديقي ثاني. بس نحن عم نأخذ هلأ شو صرنا؟ عم نأخذ تصوري والتصديق الأول باكج وحدة كذا باكج. ها؟ إيه بيسميها الماتن بعبارة لاحقة بالمدلول اللفظي. يقول نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. سوف يقولها الماتن عما قريب يعني بعد 3 صفحات. إيه سمى المدلول اللفظي. مقصودنا من المدلول اللفظي ما قاله يعني هذا المجموع من ماذا؟ تصورية والتصديقية الأولى. وكل ظاهر كل إنسان عندما يتكلم بكلام هو يريده ماذا؟ جدا. المتكلم قال القيد أو لم يقل القيد؟ قال القيد. أخطر في ذهن العدالة أو لم يخطر في ذهن العدالة؟ أخطر في ذهن العدالة، إذن يريدها جدا. ما معنى أنها مرادة جدا؟ أنها دخيلة في ثبوت حكمه، أنها قيد حقيقي في حكمه. ولذلك حينئذ إذا انتفى هذا القيد ينتفي الحكم. هذا حاصل تصوير الماتن لمسألة احترازية القيود. لا هذا حنبينه بآخر البحث، خلنا نقرأ العبارة الآن سوف يأتي. أنت هتهدي البالك علينا بخدمتك أنا بعدين. بدي أعمل يوغا. قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقيرة. نحن ما لنا علاقة بأكرم الفقيرة. ففي الحالة الأولى حيث قال المولى أكرم الفقيرة العادلة، يكون موضوع الحكم ظهر السيد. أذكرته سيد ظهر لقوها للدرس ورجعنا نزلوه. حذفوا لي درس ورجعنا نزلوا للدرس. ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم في مرحلة الحكم في المرحلة. ففي الحالة الأولى حيث يقول أكرم الفقير العادل، يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام حصة خاصة من الفقير أي الفقير العادل. هذا الوضعية. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نثبت أن المتكلم قد استعمل دلالة استعمالية إخطارية، نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخطار صورة حكم متعلقا بالحصة الخاصة. هي ماذا؟ فقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي، نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجعول وثابت في نفسه حقيقة وليس هزلا. يرحمكم الله بحكمها، لأنه وبحكم هذه دلالة ما بعرفش اسمها هذه
دلالة على الجريب. الجدي هذه الدلالة التصديقية الثانية
شدنا أثبتها
من
أصعد الطابق. وبحكم الظهور أيها حيولة أولا، وبحكم ظهور الحال في التطابق بين التصديق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي، يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلق وين؟ بالحصة الخاصة. فالمراد جدي هو ماذا؟ الفقير العادل. كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الأولى حيث أخطر في ذهننا الفقير العادل. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل، شو لنا علاقة يعني أي قيد تأتي به؟ ما هو كل بحث المفاهيم وبحث التقييدات، الغاية، العدد، الشرط نفسه قيد، الشرط هو قيد، استثناء قيد.
ليش من هذا القبيل؟ ليش مش في نوع قيود ممكن مستثنات من الحكم
هذا؟ لا، إلا إذا كان قيد توضيح أو مشاكل ذلك.
كنا عم نحكي عن وحدة السياق في الجملة، اتصل الجمعة واتصل الليل واتصل الأخرى. فتقلنا بأنه في الإطلاق والتقييد التقييد يكون في مرحلة المدلول التصديق
الثاني.
فشو ربطه مع اللي هون؟ وكان بيقول أنه في الدلالة الاستعمالية أخطر الحصة الخاصة يعني قيد، يعني صورة مقيدة بالمعتبر. يعني شو أظن بالكلام هونيك أنه يكون الإطلاق والتقييد في مرحلة المدلول التصديق الثاني؟
استكشاف الإطلاق، استكشاف إرادة الإطلاق، أن المتكلم يريد المعنى المطلق هو وين بيكون دائما؟ بمرض جدي، أنه أراده جدا. أما المعاني المطلقة ممكن واحد يتصورها بدون مرض جدي، لكن نحن كلامنا أنه متى يريد الإطلاق؟ إذا كان في إرادة جدية. نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوري والتصديقي. خلاصنا نعبر كلمة أولي لأنه كله يجي كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدا، وذلك ما يسمى في قاعدة احترازية القيود. شو صارت معنى قاعدة احترازية القيود عن شيء صدر؟ ما معناها؟
ما يقوله
بعملنا هالعبارة، تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. لو بعدين حنصور نسميها ماذا؟ ما قاله. يعني ما قاله؟ ما استعمل فيه اللفظ يريده، يعني يريده جدا.
هذا التطابق شايفنا المفروض يكون يعني لبه او جيد او حجيته انه في مقام البيان، وهو يشكل ظهوره الثاني في مقام البيان.
كل متكلم انه ظاهر عندما يتكلم معنا. لا، نحن عندنا ظهور حالي، نحن عندنا ظهور حالي يكفينا هذا المقدار. ماني مضطر احرز انه في مقام البيان، يكفيني ظاهر حال كل متكلم ان يتكلم بوعي، ما يتكلم هزلا او مشاكل ذلك. ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعده إلى ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله شن يقوله يعني استعمل فيه اللفظ أخطره في ذهني من معنى أنما أخطره في ذهني من معنى أنما قاله يريده جدا. هيدي تصديقية أولى تصديقية ثانية
ظهور الحال مش هيك
ظهور الحال هو يدل على المطابقة. والدلالة التصورية والتصديقية الأولى نيلاتهم مع بعض يكونان الصغرى لهذه الظهور. أي صغرى؟ أنه قاله. أنه ماذا؟ أنه قاله. شو الكبرى؟
يريده
ما قال كل ما قاله يريده. الكبرى تكون يريده هذاك الأكبر يريده. أنت اختلط عليك الأكبر بالكبرى. إذ يثبتان ما يقوله المتكلم يعني ما قاله ما استعمل فيه اللفظ فتنطبق حينئذ الكبرى وهي أن كل ما يقوله يريده التي هي مدلول لظهور التطابق المذكور. هذه النكتة في بحث المفاهيم عندما تعرضنا لمسألة المفاهيم قالوا اتفق الأصوليون على أن حقيقة المفهوم عبارة عن انتفاء عند الانتفاء. طبعا هو انتفاء عند انتفاء وبعض الأحيان قد يكون انتفاء عند الثبوت كما في مفهوم الغاية. بس نحن ما لنا علاقة بمفهوم الغاية, خليكم انتو خذوها على بساطتها ما يتعلق غرضنا فيها نحن كثيرا. ها؟ بلي. المفهوم ما هو؟ قالوا المفهوم هو عبارة عن دلالة على الانتفاء عند الانتفاء. الانتفاء عند الانتفاء مقصودهم من الانتفاء انتفاء الحكم عند الانتفاء يعني عند انتفاء القيد سواء كان القيد وصفا أم شرطا أو شيء آخر. قيد من القيود. فالجملة الشرطية هي تدل المفاهيم هي عبارة عن انتفاء الحكم عند الانتفاء. لكن نبه الأصوليون على أنه ليس مطلق انتفاء هو المفهوم, فإن الحكم على قسمين. عندي حكم اسمه شخص الحكم وعندي شيء اسمه ماذا؟ سنخ طبيعي نوع كلي الحكم. عباراتنا شتى وحسنك واحد كل عبارات عن معنى الواحد.
شخص عن جزئي
أنا جاي أشرح أنا شو شغلتهم أنا محفظين نيون حتى أقول لك ياهم أنا حفظتهم حتى أجي أقول لك
ليه ما حفظوناش
أملوا معي بس ما الفرق بين شخص الحكم وسنخ الحكم؟ قالوا بأن المفهوم ليس انتفاء لشخص الحكم بل هو انتفاء لماذا؟ لسنخ الحكم. تذكروا نحن سابقا أعطينا مثال هو بالنسبة لي توقيفي هذا المثال حتى نفرق بين سنخ الحكم وماذا وشخص الحكم. لو كنت أنت مثلا نائما في الليل تذكروا المثال لعلكم الآن. إذا كنت نائما في الليل أشعلت الشمعة في المطبخ سأديش الحمام باعتبار أنه مقام لا يسمح نغير نعتبر حنا عم نغير أمثلة يعني النتيجة. إذا أشعلت الشمعة وين في المطبخ ودخلت وذهبت إلى النوم فنمت وأنت نائم استيقظت بعد النوم أنت تعلم بعد ما استيقظت أن ضوء الشمعة تعرف شمعة اشتريتها من بعض البلدان اشتريتها من أمريكا والشمعة بتدرو أنه دور تنطفي 10 دقائق ما أدري واقعا هاد بده فن على كل حال أنه شمعة تنطفي بعشر دقائق شايف أنت شمعات الشمال الأمريكاني عجيب واقعا بسرعة ينتفي دور يحترق يعني. فعلى كل حال هذا الشمع أنت تقطع بأن شمعة الحمام شمعة في المطبخ ماذا قد انطفأت. سؤال هل يعني الضوء لم يعد موجودا أو لا؟
هي هاي الضوء الشمعة
تأملوا معي شوي. أنت تقطع بأن ضوء الشمعة ماذا انتفى. هذا انتفاء ضوء الشمعة هذا انتفاء لشخص الضوء. أما أن تقول أصلا لا يوجد ضوء لأنه لا شمعة ولا قمر ولا السيد ولا لمبة ولا نور الكهرباء موجودين بالمطبخ، فإذا شو بيكون ماذا؟ انتفاء شو؟ طبيعي وسلخ وكلي ونوع الضوء. شو أول مرة بقول لك يا سيد أنا؟ أنا إيه لك يا بالهلا يا حمد؟ أنا إيه لك يا بالمرة يا سيد؟ تأملوا معي مثال آخر، مثاله بالشرعيات. إذا ورد قال المولى ماذا؟ أكرم حتى يمص السيد، أكرم الفقير العادل. مش هكذا. زيد كان فقيرا، زيد كان فقيرا وعادلا، انتفت العدالة عنه، هل يجب عليك أن تكرمه بملاك العدالة؟
لا،
لا يجب عليه. ماذا قال؟ لأكرم الفقير العادل. فحينئذ إكرامه بملاك العدالة لم يعد واجبا، ما هو ليس عادل حتى أكرمه بملاك العدالة. لكن هل يجب إكرامه لأنه أب؟ هل يجب إكرامه لأنه مؤمن؟ هل لأنه هاشمي يجب إكرامه أو لا؟ إذا قلت أنه إذا لم يجب إكرامه، إذا سقط عنه العدالة لم يجب إكرامه حتى لو كان أبا، شو بيكون؟
طبيعي،
طبيعي الحكم. أما إذا قلت لا يا أخي، هو لم يجب إكرامه بملاك ماذا؟ العدالة، لكن قد يكون يجب الإكرام لأنه أبوك بسبب آخر، بملاك آخر، بمناط آخر، بعلة أخرى، بيكون ماذا؟ المنتفي فقط شخص شخص الحكم. فأنت المقصود من طبيعي الحكم، حسيتكم كانوا عم طلعوا فيه نظر المغشية عليهم، الله بس عم يفهم الأفكار هذه. هي بادي شكل شغلة ثانية اللي عم فكر بالمطبخ بالضبط أنه حيث
بين يجب أن لا ويجب أن
لا لا يجب عنده كلام، لا يجب عنده كلام، يجب أن لا، عم نحكي لا يجب. هل سقط عنه وجوب الإكرام أم لم يسقط وجوب الإكرام؟ إذا انتفت عدالة زيد، هل انتفى قطعا ماذا؟ لم يعد واجب الإكرام بلحاظ هذا الحكم هو أكرم الفقير العادل. لكن هل يجب إكرامه بلحاظ أنه أب أو لا؟
إكرامه ليس واجبا هنا بتعبير دهر، إكرامه ليس واجبا. قد أكرمه
أنا عم بعطي أمثلة، أنا بعطي أمثلة، عم تناقشني أنت، انا بحاول اوضح الصوره، انت ما بدك عشان برا ذهنك، انت كمان ركز معنا هنا الفكره، عيدها، ركز على عباراتي، اتفقنا؟ وانا حاسبني على عباره الاخوره الان. اذا ورد خطاب يقول لك اكرم الفقير العادل، ثم تبين ان زيد ليس عادلا، فهنا لا يجب اكرامه في هذه العباره، لا يجب اكرامه. لكن السؤال، هل اذا كان ابان يجب اكرامه او لا؟ هل إذا كان عالما يجب إكرامه أو لا؟ هل إذا كان هاشميا يجب إكرامه أو لا؟ ها؟ مش هكذا. إذا قلت عندي أدلة كانت تقول يجب عليك إكرام الأب ويجب عليك إكرام الهاشم ويجب عليك إكرام أدري مين،
على
هذا الاسم عم بدي منك فتوى شرعية، عم بدور فيها احتمالين، أقول فيها احتمالين مو فتوى، ما طلب تستنبط على راحتك بعدين تتدلل. احتمالين شو موجود؟ احتمال الأول أن نقول بأنه في هذه الصورة لا يجب إكرامه أبدا حتى لو كان أبا، واحتمال الثاني ماذا نقول؟ لا، انتفاء إكرامه بملاك العدالة لا يستلزم عدم وجوب إكرامه بملاك شيء آخر. فعلا قد يجب إكرامه بملاك أنه رحم، شو يدرينا بعد؟ إذا قلت بأنه عند انتفاء القيد، قيد العدالة، عند انتفاء القيد لم يعد واجب الإكرام أبدا، وبأي ملاك آخر، أنت تقول المنتفي هو طبيعي الحكم. أما إذا قلت بأنه عند انتفاء قيد العدالة إنه وإن لم يكن واجب الإكرام بملاك العدالة لكن قد يجب إكرامه بملاك آخر، فأنت تقول بأن المنتفي هو شخص الحكم.
بالأول
عجيب كأنك ما درست أنت أصول مضفر، درست أصول مضفر يا سيد، أقل هالمفاهيم درستهم يا سيد.
بس عجيب هذا
القول. إيه بالي.
مش غريب بس عجيب.
بالي. أملوا معي في المقام، أملوا معي، أملوا معي. ما يريد الماتن التنبيه عليه في المقام، ما يريد الماتن التنبيه عليه في المقام، أنها أن احترازية القيود غاية ما تثبته أنه عند انتفاء القيد ينتفي ماذا؟ شخص الحكم. وهذا هو فرقه عن بحث المفاهيم. فإن في بحث المفاهيم إذا ثبت عندنا مفهوم فإن المنتفي ماذا يكون؟ طبيعي الحكم. ومن هنا لا تقل لي في ذاك البحث المستقبلي في بحث المفاهيم ما تقل لي بالمفاهيم ماذا؟ لا، ما الحاجة للبحث عن المفاهيم والأصل في القيود الاحترازية، لأني قد أخبرتك الآن أن الأصل في القيود الاحترازية لا تثبت أكثر من انتفاء شخص الحكم. أما انتفاء طبيعي الحكم يحتاج إلى دال خاص فعلا، ولذلك عقدنا البحث في مسألة المفاهيم. إلى هذا أشار الماتن بقوله وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء المقيد أو انتفاء القيد، إلا أنها من أنها القاعدة، إلا أنها إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب هو الإكرام بملاك العدالة، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله، يعني الإكرام ولو بملاك أنه ماذا؟ أب أو رحم. وبهذا اختلفت، يعني وبهذا اختلفت قاعدة احترازية القيود عن المفهوم في موارد ثبوته، حيث إنه من إنه المفهوم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه ونوعه وكليه بانتفاء القيد. هو قال الشرط، ما أدري شو السبب، من عم يحكي عن الشرط بانتفاء القائد على ما شو العلاقة على ما تقدم في الحلقة السابقة. بس سؤال، ماذا تقدم في الحلقة السابقة؟ مين بذكرني؟ بدي حد يذكرني، واحد ذهنيته وذاكرته قوية جدا في هذا البحث، في بحث موضوع احترازية القيود لا تثبت المفهوم. الشهيد الصدر عنده مطلب ذكره في الحلقة الثانية، ما هو؟ عنده إضافة الشهيد الصدر على هذا المطلب، ما هو؟
أنه قد يجوز إكرام هذا الشخص
بملكات أخرى. لا حياة شرف، ما ذكرناها الآن، هلا يعني ما ذكرناها. استقالة، عمل لك شيء جديد هناك. تقبرني أنت. يعني هذا الدجل هذا بعد. بالي.
لأنه عند انتفاء الشرط ينتفي طبيعي حكم وتنتهي.
لا. ما تقدم من المات سوف يأتي معنا في هذا البحث المفاهيم، سوف يأتي معنا في البحث المفاهيم ما تقدم معنا في الحلقة، ما تقدم معكم معي، ما تقدم صراحة أنا ما درست الحلقة الثانية، ما تقدم معكم في الحلقة الثانية. أري الحلقة الثانية بس إذا ما عايز كلمة ثانية إيش بدك فيها؟ لا، ما تقدم معكم في الحلقة السابقة أن الماتن يؤمن بأنه عند انتفاء القيد يثبت المفهوم بنحو السلب الجزئي مقابل السلب الكلي، وهذا الرأي اختاره أول من أعلم هو السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، واختاره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، واختاره الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه فعلا مفهوم على نحو السالبة الجزئية، وإن لم يثبت بنحو السالبة الكلية. إذا بتتذكروا البحث تتذكروا، ما بتتذكروا تنتظرون حتى نرد إلى بحث المفاهيم حتى نذكركم إن شاء الله تعالى فعلا ما الفرق بين السلب الكلي والسلب الجزئي، فعلا ما الفرق بين انتفاء الكلي لطبيعي الحكم وانتفاء الجزء لطبيعي الحكم. هذا تمام الكلام في احترازية القيود. أما قرينة الحكم، ها؟
وفكروا مثلك،
فكروا مثلك، ها؟
مش أنت فكرت الفصل.
أما بحث قرينة الحكمة في المقام فأمرها سهل. قرينة الحكمة، شو هي قرينة الحكمة؟ لو كنا نقول طبعا بالمطلق عندما قال لك المتكلم أكرم الفقير، ماذا أخطر في ذهنك؟ أي معنى
الفقير؟
هل فقير مطلقا أخطره في ذهنك؟
لا.
هكذا فعل؟ ليش هي دلالة وضعية؟ فماذا أخطر في ذهنك؟ طبيعي الفقير، لا مطلقا ولا
غير، هل تنمو ذاتي إطلاق ذاتي لا، وشو ما نغير مع عدم ما بدأ
بعث لك رسالة على الواتساب تحل المشكلة إن شاء الله تعالى. وقلت لك أنا قلت ما عدا ما بدأ، أنا قلت ما تكرريش كلامي في المقام. فالذي أخطأ كما تقدم معنا سابقا إن الموضوع له اسم الجنس وذات ذات الطبيعة لا المقيدة ولا المطلقة، فالذي أخطره في ذهني لم يكن إلا ماذا؟ ذات الطبيعة. فحينئذ نحتاج في استفادة الشمول إلى ماذا؟ إلى قرينة. هذه القرينة تسمى بقرينة الحكمة. شو قرينة الحكمة؟ تحكي ظهورا حاليا أن كل متكلم، هذا بيت الدعاء، كل متكلم ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، تمام مرامه بكلامه. شو مرامه يعني؟ مراده وقصده. كل ما تريده قلته. كل شخص ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه. ده عندك أحد ناطرك أخر؟ أحد ناطرك برا كان هذا؟ شفت واحد عم بيبصبص علينا. تمام مرامه بكلامه. فحينئذ قال القيد أو لم يقل القيد؟ مع أنه ظاهر حاله في مقام بيان تمام مرامه، فإذن هو لا يريده. ومن هنا أتت فكرة ماذا لم يقله فهو لا يريده. نقرأ شيء من العبارة أو عيب نقرأ العبارة اليوم؟ هلا عيب نقرأها والحمد لله رب العالمين.